بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
معجز محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما ذهب أصحاب رسول الله التفت إلى صحابته وقال لهم: كيف رأيتموني فعلت؟ فأثنوا عليه، فنزلت الآية كاشفة لأمره. ومما يؤثر عن كرهه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم ركب حمارا إلى سعد بن عبادة يعوده من شكو أصابه، فمر به وهو جالس في ظل أطمه، في ظل أطمه أي حصنه، ومزاحم اسم الحصن، وحوله رجال من قومه. فلما رآه رسول الله تذمم من أن يجاوزه حتى ينزل، فنزل فسلم، ثم جلس قليلا فتلا القرآن ودعا إلى الله عز وجل وبشر وأنذر وذكر وحذر. وابن أبي يسمع وهو زام لا يتكلم، حتى فرغ رسول الله من مقالته فقال: يا هذا، إنه لا حسن من حديثك هذا، إن كان حقا فاجلس في بيتك، فمن جاءك له فحدثه إياه، ومن لم يأتك فلا تغنه، أي لا تعذبه به، ولا تأته في مجلسه بما يكره منه. فقال له عبد الله بن رواحة مع رجال آخرين كانوا عنده من المسلمين: بلى، فاغشى به وأتنا في مجالسنا ودورنا وفي بيوتنا، فهو والله مما نحب ومما أكرمنا الله به وهدانا إليه. وقام رسول الله فدخل على سعد بن عبادة وفي وجهه ما قال عدو الله بن أبي، فقال: والله يا رسول الله، إني لأرى في وجهك شيئا، لكأنك سمعت شيئا تكرهه. فقال: أجل. ثم أخبره بما كان من ابن أبي، فقال سعد: أرفق به يا رسول الله، فوالله لقد جاءنا الله بك، وإنا لننظم له الخرز لنتوجه، وإنه ليرى أنك قد سلبته ملكا. سيرة ابن هشام 2 تقسيم 237، وسنقص من أخباره في صلب الكتاب، وكل ما اتفق له مع رسول الله تشريحا لنفسه. انتهت الحاشية. ووديعة من بني عوف، ومالك ابن أبي حوقل، وسويد وداعس، وزوي بن الحارث. حاشية: هؤلاء الخمسة رهط من أصحاب ابن سلول، هم الذين كانوا يدسون إلى بني النضير حين حاصرهم رسول الله أن اثبتوا: فوالله لئن أخرجتم لنخرجن معكم، ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، ولئن قوتلتم لننصرنكم ولنكونن معكم. انتهت الحاشية. وجلاس ابن سويد ابن الصامت. حاشية: كان عمير ابن سعد ربيبا للناقد ابن سويد، وكانت أمه تحته، فتربى في حجره، فكان يكفله ويحسن إليه. سمعه ذات ليلة يقول وهو مستلق على فراشه: لئن كان هذا الرجل محمد صادقا لنحن شر من الحمير. فقال له عمير: يا جلاس، إنك لا أحب الناس إلي، وأحسنهم يدا عندي. ولقد قلت مقالة لئن رفعتها عليك لأفضحنك، ولئن صمت عليها ليهلكن علي ديني، ولا الأولى أيسر علي من الأخرى. ثم مشى إلى رسول الله فذكر له مقالة الجلاس، فأرسل إليه رسول الله يدعوه، فحلف بالله لقد كذب علي عمير وما قلت ما ذكره. فقال عمير: بلى والله لقد قلت، فتب إلى الله، ولولا أن ينزل القرآن فيجعلني معك ما قلته. فاستحلف النبي الجلاس عند المنبر فحلف إنه ما قال، واستحلف عميرا فحلف وقال قد قال. ثم وجه طرفه إلى السماء وقال: اللهم أنزل على نبيك تكذيب الكاذب وتصديق الصادق. فقال النبي: آمين. فنزل عند ذلك قوله تعالى: يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. التوبة 74. فاعترف الجلاس بقوله وصدق عميرا وتاب، فقبل رسول الله توبته. ومن دلائلها أنه لم ينزع عن خير كان يصنعه مع عمير. انتهت الحاشية. وأخوه الحرث بن سويد وزيد بن مالك بن عوف ونبتل بن الحرث حاشية كان جاسوسا يجلس إلى رسول الله فينقل حديثه للمنافقين وهم يذيعونه ويفسدون عليه تدبيره. وقال في حقه رسول الله: من أحب أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى نبتل بن الحرث. وهو القائل في حق النبي: إنما محمد أذن، من حدثه بشيء صدقه. وكان رسول الله لا يعرفه، ولما سأل عنه قيل له: إنه يجلس إليك وصفته كيت وكيت، منها أنه نقال للحديث الذي تتحدث به، له كبد أغلظ من كبد الحمار فاحذر. فنزل في حقه قوله تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. التوبة 61. انتهت الحاشية. وثعلبة بن حاطب ومعتب بن قشير حاشية. وهو القائل يوم أحد: لو كان لنا من الأمر من شيء ما قتلنا هاهنا. وقال يوم الأحزاب: كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا لا يأمن أن يذهب إلى الغائط. انتهت الحاشية. وعباد ابن حنيف أخو سهيل ابن حنيف وعمر ابن خذام وجاريه ابن عامر ابن العطاف وابناه زيد ومجمع حاشية. وهذا كان يومئذ غلاما شابا ثم تاب من النفاق. انتهت الحاشية. وزيد بن مالك من بني أمية ووديعة بن ثابت حاشية. قيل له: كيف أسلمت؟ قال: ما أسلمت، ولكننا نخوض ونلعب. انتهت الحاشية. وخذام بن خالد حاشية. وهو الذي أخرج مسجد الضرار من داره. انتهت الحاشية. وبشر ورافع ابن زيد ومربع بن قيضي حاشية. وهو الذي رفع في وجه رسول الله حفنة من تراب لما جاز بحائطه وقال: والله لو أعلم أني لا أصيب بهذا التراب غيرك لرميتك به، وكان أعمى البصر والبصيرة. انتهت الحاشية. وأخوه أوسي بن قيضي حاشية. هو الذي قال لرسول الله يوم الخندق: إن بيوتنا عورة. انتهت الحاشية. وحاطب بن أمية بن رافع. حاشية: هو الذي قال لما جرح ابنه في واقعة أحد لمن بشره من المسلمين بالجنة: أجل، جنة من حرمل، غررتم هذا المسكين. انتهت الحاشية. وبشير ابن أبيرق وابنه طلحة سارق الدرعين. حاشية: هو الذي نزل في حقه ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، النساء، الآية 107. انتهت الحاشية. وقزمان حليف فهم. حاشية: وهو الذي قتل يوم أحد ولما قيل له أبشر قال وبماذا أبشر، فوالله ما قاتلت إلا حمية عن قومي، ثم انتحر. انتهت الحاشية. وعمر بن قيس. حاشية: كان صاحب آلهة المشركين وأصنامهم في الجاهلية. انتهت الحاشية. وقيس بن عمرو بن سهل. حاشية: كان يومئذ غلاما شابا. انتهت الحاشية. والجد بن قيس. حاشية: وهو الذي كان يقول لرسول الله ائذن لي ولا تفتني. انتهت الحاشية. اما المنافقون من اليهود فهم سعد بن حنيف ونعمان بن ابي اوفى بن عمرو وعثمان بن اوفى وزند بن اللصيت. حاشية: وهو الذي قال في حق رسول الله يزعم انه يأتيه خبر من السماء وهو لا يدري اين ناقته. وقاتل عمر بن الخطاب بسوق بني قينقاع فقتله. انتهت الحاشية. ورافع بن حريملة ورفاعة بن زيد بن التابوت وسلسلة بن برهام وكنانة بن صورية وسويد بن الحرث. هؤلاء هم رهط النفاق المشهورون الذين كانوا كما قلنا عنهم يظهرون الإسلام ويخفون الكفر والعنة لرسول الله والكيد للمسلمين. كانوا يحضرون المسجد فيسمعون أقوال الرسول وأخبار المسلمين ويذيعون الأسرار ويسخرون من الصحابة ويستهزئون بالوحي ويحرفون الكلمة عن مواضعه ويمشون بالفتنة بين الناس. وكانوا أشد على الإسلام من ملأ قريش وهم يجتمعون في المسجد مع المسلمين. فرآهم رسول الله مرة يتحدثون بينهم خافضين أصواتهم قد لصق بعضهم ببعض، فأمر بإخراجهم من المسجد إخراجا عنيفا. وقد روى لنا ابن هشام إخراجهم على الصورة الآتية، قال قام أبو أيوب خالد بن زيد إلى عمرو بن قيس نقيب آلهة المشركين في الجاهلية فأخذ برجله فسحبه منها حتى أخرجه وهو يقول أتخرجني يا أبا أيوب من مربد بني ثعلبة؟ ثم أقبل أيوب أيضا إلى رافع بن وديعة فلببه بردائه ثم نطره نطرا شديدا. حاشية: النطر هو الجذب بعنف. انتهت الحاشية. ولطم وجهه ثم أخرجه من المسجد وهو يقول له انطلق، أف لك منافقا خبيثا، أدراجك يا منافق من مسجد رسول الله. وقام عمارة بن حزم إلى زيد بن عمرو وكان رجلا طويل اللحية فأخذ بلحيته فقاده بها قودا عنيفا حتى أخرجه من المسجد. ثم جمع عمارة يديه فلدمه بهما في صدره لدمة شديدة خر منها. حاشية: لدمه يلدمه بمعنى صوب. انتهت الحاشية. فقال له زيد خدشتني يا عمارة، قال أبعدك الله يا منافق، فما أعد الله لك من العذاب أشد من ذلك، فلا تقربن مسجد رسول الله بعد اليوم. وقام أبو محمد مسعود بن أوس إلى قيس بن عمرو بن سهيل وكان شابا ظريفا لا يعرف في المنافقين مثله، فجعل يدفع في قفاه حتى أخرجه من المسجد. وقام عبد الله بن الحرث إلى الحرث بن عمرو وكان ذا جمة، فأخذ بجمته فسحبه بها سحبا عنيفا على ما مر به من الأرض حتى أخرجه من المسجد وهو يقول: لقد أغلظت الحساب يا ابن الحرث. فقال له: إنك أهل لذلك يا عدو الله لما أنزل فيك، فلا تقربن مسجد رسول الله بعد اليوم، فإنك نجس. وقام رجل من بني عمر بن عوف إلى أخيه زوي بن الحرث فأخرجه من المسجد إخراجا عنيفا وأفف منه وقال: لقد غلب عليك الشيطان وأمره. فهؤلاء هم الذين حضروا المسجد يومئذ من المنافقين، وأمر رسول الله بإخراجهم علانية تشهيرا بهم، ولا خلاف في هؤلاء وأمثالهم من أحبار اليهود وبني الأوس والخزرج في أمر النفاق. وقد نزل صدر من سورة البقرة إلى المئة منها في حقهم، وقد أكد الله عدم إيمانهم بآية: سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، سورة البقرة الآية السادسة. الفصل الثاني والأربعون: زواج رسول الله بعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. في السنة الأولى من الهجرة أعرس رسول الله بعائشة رضي الله عنها، وفي المواهب اللدنية كان ذلك في السنة الثانية في شوال على رأس 18 شهرا من الهجرة. وعنها قالت: عكت أي أصابتها حمى. وعن البراء بن عازب قال: دخلت مع أبي بكر الصديق على أهله، فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها حمى، فرأيت أباها يقبل خدها ويقول: كيف أنت يا بنية؟ وعنها في كتاب الاستيعاب حاشية: لا نجد هذا الخبر في الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر، ترجمة عائشة، رقم 704 وجيم 4-359، ولعل المؤلف انتقاه من غير مصدر. انتهت الحاشية. قالت: لما شفيت من مرضي قال أبو بكر لرسول الله: ما يمنعك أن تبني بأهلك؟ قال: الصداق. فأعطاه أبو بكر 12 أوقية ونشا حاشية، النشا ضرب من الصطيب، انتهت الحاشية. فبعث بها إلينا وبنى بي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتتني أمي وأنا في أرجوحة مع صواحب لي، فصرخت بي فأتيتها ما أدري ما تريد مني، فأخذت بيدي حتى وقفت بي على باب الدار وأنا أنهج حتى سكن بعض نفسي، ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي، ثم أدخلتني الدار وكانت بالسنح، فإذا نسوة من الأنصار في البيت، فقلنا: على الخير والبركة وعلى خير طائر، فأسلمتني إليهن وأصلحن من شأني. فلم يرعني إلا رسول الله ضحا فأدخلتني عليه وأجلستني في حجره وأنا ابنة 9 سنين، ثم قالت: هؤلاء أهلك يا رسول الله، بارك الله لك فيهم وبارك لهم فيك. فوثب الرجال والنساء فخرجوا وبنى بي رسول الله في بيتنا. وما تزوج رسول الله بعد خديجة زواجا أقر لعينه من زواجه بعائشة رضي الله عنها. حاشية: ذكر أصحاب السير أن رسول الله بنى بعائشة ولعبتها معها، ونقل عنها أنها كانت تلعب بالبنات وهي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت تأتيها جويريات يلعبن معها بذلك، وربما كان رسول الله يسيرهن إليها ليلعبن معها. وحين قدم رسول الله من غزوة حنين هبت ريح شديدة فكشفت ناحية من ستر على صفة البيت عن بنات لي، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قلت: بناتي. ورأى بينهن فرسا لها جناحان من رقاع. قال: وما هذا الذي أرى في وسطهن؟ قالت: فرسي. قال: وما هذا الذي عليه؟ قلت: جناحان. قال: جناحان؟ قلت: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ فضحك حتى بدت نواجذه، وما أضحكه إلا سذاجة عائشة عند ذكرها لتلك الأسطورة الشائعة بين اليهود. انتهت الحاشية. الفصل 43: مشروعية القتال للدفاع عن البيضة وتأمين الدعوة. مكث صلى الله عليه وسلم 14 سنة ينذر قومه ويبشرهم بالدعوة إلى الله صابرا على شدة أذايته من أعدائه العرب، عملا بنيف 70 آية من كتاب الله كانت تأمره بالتبليغ بدون قتال جمعها: واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم، ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. النحل 27 بعد 100. فكان يأتيه أصحابه رضي الله عنهم بمكة ما بين مضروب ومشجوج، يشكون من جفاء قومهم ويطلبون أن يؤذن لهم في الدفاع عن أنفسهم، فيقول لهم صلى الله عليه وسلم: اصبروا إلى أن يأذن الله لكم. وكان يريد بمصابرتهم حقن دماء قومهم وجمع كلمتهم بالحسنى، وهم لا يزدادون بذلك إلا عتوا ونفورا وإذاية واستكبارا. ولما استقر أمره في المدينة بعد الهجرة وكثر المسلمون وعلى شأنهم وتضاعف تمسكهم بدينهم وآثروا أخوتهم الجديدة على أواصرهم القديمة التي نبذوها، وكثرتهم اليوم على قلتهم بالأمس رغم ما كان فيها من أبوة وأخوة وقرابة وصهر، ولما تأصلت الخصومة بين الفريقين ولم يعد منها مفزع إلا للسيف، وأصر المتكبرون على الكفر والعناد، أذن الله لنبيه أن يدافع عن نفسه وعن أصحابه ويقاتل بالمسلمين من قاتله من المشركين واليهود. وإننا لنجد الأسباب الموجبة لمشروعية القتال مبينة في آية: أذن للذين يقاتلون، أي للمؤمنين، أن يقاتلوا، بأنهم ظلموا، أي بسبب الاعتداء عليهم بالظلم، وإن الله على نصرهم لقدير. الحج 39. شرع المسلمون بعد نزول هذه الآية في الدفاع عن أنفسهم، وقد كان ذلك محظورا عليهم من قبل بآية: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، النساء، الآية 77، فكفوا وصبروا. نزلت آية الدفاع لما شدد الكفار في التنكيل بالمسلمين فلم يطيقوا صبرا، فإن جماعة منهم عبد الرحمن بن عوف والمقداد بن الأسود وقدامة بن مضعون وسعد بن أبي وقاص، وكانوا ممن يلقون أذى كثيرا بمكة، خاطبوا رسول الله في ذلك وقالوا: كنا ونحن مشركون في عزة ومنعة، فلما آمنا صرنا أذلة، فأذن لنا في قتال هؤلاء. فكان جواب رسول الله لهم: كفوا أيديكم عنهم، فإني لم أؤمر بقتالهم، وهو مطابق لحالة المسلمين في قلتهم. فلما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واشتد بأسه وكثر المسلمون وخافهم المشركون واليهود وشرعوا يتآمرون عليهم، أمرهم الله تعالى بالدفاع عن أنفسهم، وكان ذلك في صفر من السنة الثانية. فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. البقرة الآية 91 بعد 100. ولا يخفى أن الأمر في هذه الآية للإباحة لا للوجوب، وصيغة فعل الأمر تأتي لمعان مختلفة منها الإباحة كما هو معروف في البلاغة. واستمر العمل بخطة الدفاع إلى أن رمت العرب قاطبة المسلمين عن قوس واحدة، وتعرضوا لقتالهم من كل جانب، بحيث كانوا يبيتون في السلاح ويصبحون فيه ويقولون: يا ترى هل نعيش حتى نبيت مطمئنين ونصبح لا نخاف إلا الله عز وجل؟ ولما كاد يصل اليأس إلى قلوبهم وعدهم الله وعدا صادقا ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم تثبيتا لهم على إيمانهم، كما جاء في آية: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. النور الآية 55. فقويت قلوبهم وتشجعت نفوسهم ورسخ يقينهم في الله ووثقوا بوعده. وأول ما أبيح لهم بعدما اشتدت شوكتهم وقوي بأسهم أن يعلنوا الحرب على أعدائهم لإعزاز دينهم وحماية مواطنهم، ولكن في غير الأشهر الحرم وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم بآية: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. التوبة الآية 5. ولما فتحت مكة ودانت أغلب البلاد العربية للإسلام ولم تبق منها إلا البلاد التي استولى عليها الروم والفرس، أمر الله بتطهيرها منهم واستخلاصها من أيديهم تأمينا للدعوة وإنقاذا للعالم من سطوة الشرك بآية: وقاتلوا المشركين كافة، أي جميعا في أي زمن، كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. التوبة الآية 36. وجملة القول أن الله تعالى شرع لنبيه أولا التبليغ والإنذار في مكة بلا كفاح، ثم أمره بمقابلة أعداء الدعوة بالصبر والإعراض عن كل ما يصدر عنهم من الإيذاء، وبعد الهجرة أذن له بالدفاع دون الابتداء، ثم أمر بالابتداء، ثم أمر بالابتداء في غير الأشهر الحرم، ثم استقر الأمر بالابتداء بلا قيد ولا شرط لمطلق تأمين الدعوة. الفصل 44. تهديد قريش والإخلال بأمنهم. لا بدعة أن يتابع الرسول خطة المناوئة لقريش ويضيق عليهم وهم أعداء دعوته وخصوم دينه، وقد أصبح الأمر والنهي بيده في المدينة، وطرق المواصلات بين مكة والشام خاضعة لسطوته ونفوذه، ولا عجب إذا رأيناه يعمل جاهدا لإضعاف قريش وإرهابهم حتى ينزلوا على طاعته ويتمهد السبيل لإنشاء دولة عظيمة للعرب لم يحلموا بها من قبل. لم يكد صلى الله عليه وسلم يستوطن المدينة 7 أشهر حتى بدأ بإخراج سراياه لإزعاج أعيرة قريش والإخلال بأمنهم وإنزال القبائل التي تمر بها على حكمه، إما بالإسلام أو الصلح أو المناجزة، وما زال ذلك دأبه حتى دانت له أغلب البلاد العربية، ولم ينتدب لسراياه الأولى أحدا من الأنصار، بل تركهم بعيدين عن هذا الغمار حتى غزا بهم بدرا، ذلك لأنهم شرطوا عليه أن يمنعوه في دارهم، ولم يشترط عليهم في بيعة العقبة أن يخرجوا معه لمناوئة عدوه، حتى انساقوا لذلك من تلقاء أنفسهم، ورضوا بذلك دون إجبار ولا إكراه، ورضوا بذلك دون إجبار ولا إكراه. السرية الأولى سرية عبد الله بن الحرث بن المطلب إلى بطن رابغ. خرجت هذه السرية من المدينة على رأس الشهر السادس من الهجرة، شعبان السنة الأولى، وكانت مؤلفة من 60 رجلا من المهاجرين، تتعرض عيرا لقريش عليها مكرز بن حفص وعكرمة بن أبي جهل، ومعهم 100 رجل رماهم سعد بن أبي وقاص بما في كنانته، وكان فيها 20 سهما ما منها سهم إلا وقد جرح إنسانا أو دابة، فانصرف المشركون دون مقاومة، وفر منهم إلى رسول الله المقداد بن عمرو وعتبة بن غزوان، وكانا مسلمين يخفيان إسلامهما، خرجا مع القافلة ليرائي المشركين، وهما يريدان اللحاق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فعادت السرية سالمة إلى المدينة ولم تلق كيدا. السرية الثانية سرية حمزة بن عبد المطلب إلى العيس. ألف صلى الله عليه وسلم هذه السرية من 30 راكبا من المهاجرين في الشهر السابع من الهجرة، وسيرها تحت إمارة عمه حمزة بن عبد المطلب، تتعرض عيرا لقريش قافلة من الشام إلى مكة، معها 300 راكب، وكانت رئاسة العير لأبي جهل، فالتقى الفريقان على ساحل البحر الأحمر من ناحية العيس، وهي أرض لجهينة. ولما تصافوا للقتال أقبل مجدي ابن عمرو الجهني، وكان على ولاء مع الفريقين، فحجز بينهما فتحاجزا، ورضي بذلك المسلمون نظرا لقلة عددهم وكثرة المشركين، سترا للحال وحفظا للشرف. ولما بلغ رسول الله خبر هذا الصلح سره، وقال في مجدي إنه ميمون النقيبة رشيد الأمر. السرية الثالثة سرية سعد بن أبي وقاص إلى وادي الخرار، حاشية، واد في أرض الحجاز يصب في الجحفة، انتهت الحاشية. أوفد صلى الله عليه وسلم سعدا بن أبي وقاص في ذي القعدة على رأس 9 أشهر من الهجرة، في سرية مؤلفة من 20 رجلا من المهاجرين إلى الخرار لمطاردة عير لقريش، وفي اليوم الخامس صبحوا الوادي، فوجدوا العير قد عبرته وفاتتهم، فرجعوا سالمين ولم يلقوا نصبا في طريقهم. خروجه صلى الله عليه وسلم إلى ودان، واتفاقه مع بني ضمرة، حاشية، ضمرة بن بكر بن عبد مناه ابن كنانة بن خزيمة، انتهت الحاشية. مكث رسول الله بالمدينة إلى منتهى السنة الأولى من الهجرة، فخرج في صفر السنة الثانية في 70 رجلا، وكانت رايته بيضاء يحملها عمه حمزة، واستعمل على المدينة سعدا ابن عبادة ابن دليم الخزرجي، يريد أن يحاصر عيرا لقريش ثم يكر على بني ضمرة. ولما بلغ ودان، حاشية، قرية كبيرة في طريق مكة بينها وبين الأبواء 8 أميال، انتهت الحاشية. ولما بلغ ودان أتته العير ولقي بني ضمرة، فعقدوا معه حلفا على أنهم لا يغزونه ولا يكاثرون عليه جمعا ولا يعينون عدوا، ولهم النصر على من رامهم بسوء، وإذا دعاهم لنصره أجابوا. عقد ذلك مع سيدهم مخشي بن عمرو الضميري، وكتب لهم فيه كتابا صورته: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد رسول الله لبني ضمرة بأنهم آمنون على أموالهم وأنفسهم، وأن لهم النصر على من رامهم بسوء إلا أن يحاربوا في دين الله. ب ما بل بحر صوفة، وأن النبي إذا دعاهم لنصره أجابوه، عليهم بذلك ذمة الله وذمة رسوله. ثم كر بعد ذلك رسول الله راجعا إلى المدينة. مطاردة رسول الله لقريش في بواط. حاشية: جبل الينبع وكان لجهينة من ناحية رضوى، انتهت الحاشية. كان خروجه صلى الله عليه وسلم لهذا الوجه في شهر ربيع الآخر من السنة الثانية في 200 من المهاجرين، وكان لواءه لسعد بن أبي وقاص لمطاردة عير لقريش فيها 1500 بعير عليها 100 رجل، وكانت رئاستهم لأمية بن خلف. ولما بلغ بواط من ناحية رضوى وجد العير قد فاتته، ثم رجع إلى المدينة دون أن تعترضه مصاعب في الطريق، فمكث بقية الشهر، ثم خرج غازيا إلى العشيرة. خروجه صلى الله عليه وسلم إلى العشيرة واتفاقه مع بني مدلج. ذكر البخاري خروج رسول الله إلى ذات العشيرة في أول مغازيه كما في رواية زيد بن أسلم قال: أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات العشيرة. وذكر أصحاب السير أنها أول غزوة غزاها معه مولاه زيد بن حارثة، وكانت في جماد الآخرة السنة الثانية كما في الإمتاع وسيرة الدمياطي. وكان خروجه في 150، وقيل في 200 من المهاجرين خاصة، فنزل ببطحاء ابن أزاهر ويقال لها ذات الساق، واستقى من ماء يقال له المشترب، ثم ارتحل فترك الحلائق بيسار وسلك شعبة يقال لها شعبة عبد الله، ثم صب ليسار حتى هبط بليل فنزل بمجتمعه ومجتمع الضبوعة، وسلك فرش رمل حتى لقي الطريق بصخيرات اليمام، ثم اعتدل به الطريق حتى نزل العشيرة من بطن ينبع، فأقام بها جماد الأولى وليالي من جماد الآخرة يريد عيرا لقريش متوجهة إلى الشام، وقد جمعت فيها من مكة مالا وفيرا، ويقدرون ما تحمله من المتاع 50,000 دينار، وكان قيادها لأبي سفيان بن حرب، ومعه 27 رجلا، منهم مخرمة بن نوفل وعمرو بن العاص، وهي العير التي خرج لها حين رجعت من الشام وحصلت بسببها موقعة بدر الكبرى. وكان أصحاب رسول الله يتعقبون على 30 بعيرا حتى بلغوا ذات العشيرة وهي لبني مدلج، فوجدوا العير قد مضت قبل ذلك بأيام في طريقها إلى الشام، وقبل رجوعه إلى المدينة وادع بني مدلج وهم من بني ضمرة على ما وادع عليه الآخرين، وكتب لهم بذلك كتابا ورجع دون أن يلقى حربا. السرية الرابعة: سرية أمير المؤمنين عبد الله بن أبي جحش الأسدي إلى نخلة لاستكشاف أحوال قريش، وهو أحد السابقين إلى الإسلام. لقبه رسول الله بأمير المؤمنين ولم يلقب به غيره، وكانت هذه السرية في رجب على رأس 15 شهرا من الهجرة، وكان معه 8 من المهاجرين وقيل 12، وكانت وجهتهم إلى نخلة، حاشية: اسم موضع على مسير ليلة من مكة بطريق الطائف، انتهت الحاشية. يتعقب كل 2 منهم بعيرا، وكتب إليه صلى الله عليه وسلم كتابا مختوما، وأمره ألا ينظر إليه حتى يكون على مسير 2 من المدينة ثم ينظر فيه فيمضي لما أمره له، وأمره ألا يستكره أحدا من أصحابه على شيء لا يريده. فلما صار 2 فتح الكتاب فإذا فيه: إذا نظرت في كتابي هذا فامضي حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف، فترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم. وبعد أن قرأ الكتاب اطلع عليه أصحابه وقال: نهاني رسول الله أن أستكره أحدا منكم على المسير، فأبى أن يتخلف منهم أحد وسلك طريق الحجاز، حتى إذا كانوا ببحران أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرهما الذي كان يتعاقبان عليه، فتخلفا في طلبه، ومضى عبد الله وأصحابه في تنفيذ أمر رسول الله حتى نزلوا بنخلة يترصدون قريشا، فمرت بهم عير لهم تحمل زبيبا وجلودا وتجارة فيها عمرو بن الحضرمي وعثمان ونوفل ابن عبد الله المخزومي والحكم بن كيسان، فنزلوا قربهم فهابوهم، فكلمهم عبد الله بن جحش بما يزيد روعهم، وحلق عكاشة بن محصن رأسه وأشرف عليهم، فلما رأوه محلقا آمنوا وقالوا: هؤلاء عمار لا بأس منهم. حاشية: العمار هم المعتمرون الذين يريدون العمرة، انتهت الحاشية. فقيدوا رواحلهم وصرحوها وصنعوا طعاما لهم، فتشاور المسلمون في أمرهم وقالوا: نحن في آخر يوم من رجب، فإن نحن قاتلناهم هتكنا حرمة الشهر الحرام، وإن تركناهم دخلوا مكة، فامتنعوا منا، ثم تشجعوا وأجمعوا على قتل من قدروا عليه منهم، فقتلوا عمرو بن الحضرمي، رماه عبد الله ابن واقد التميمي بسهم أصاب منه مقتلا، واستأسروا عثمان بن عبد الله المخزومي والحكم بن كيسان، وهرب نوفل بن عبد الله أخو عثمان، وأخذ المسلمون ما معهم. فقال عبد الله بن جحش: إن لرسول الله الخمس مما غنمتم، وذلك قبل أن يفرض الخمس، فكانت أول غنيمة وأول خمس أصابهما المسلمون. وأقبل عبد الله وأصحابه بالعير والأسرى إلى المدينة، وخاف قريش الرصد فلم يتبعوه. ولما مثلوا بين يدي رسول الله قال لهم: إني لم آمركم بقتال في الشهر الحرام، فخاف القوم على أنفسهم وظنوا أنهم هلكوا، وعنفهم إخوانهم بما صنعوا. ولم يكن قوله صلى الله عليه وسلم على وجه الإنكار، بل كان على وجه المعاتبة. ثم أذاعت قريش بأن محمدا سفك الدم المصان واستباح المال في الشهر الحرام، وأكثر اليهود من الإرجاف بذلك، وانتحلوا من اسم عمرو بن الحضرمي واسم قاتله واقد معانية يتفاءلون بها فيما بينهم على رسول الله، قالوا: عمرو عمرت الحرب وواقد وقدت الحرب. وبعثت قريش تعير رسول الله بما فعلت السرية، فكثر اللغط بذلك حتى نزلت الآية: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. البقرة، الآية 17 بعد 200.
من فضلك تابع بقية المادة.